بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم مجددا في التعليق على متون السلوك وأعمال القلوب، ولا زال الحديث موصولا حول المتن الثاني من هذه المتون، ألا وهو متن الذل والانكسار للعزيز الجبار للحافظ ابن رجب الحنبلي. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الخشوع في الصلاة، وبدأ المصنف بذكر المواضع التي يظهر فيها الخشوع في الصلاة، وذكرنا الموضع الأول أو الصورة الأولى من مواضع الخشوع في الصلاة، وهي هيئة وضع اليدين، هيئة وضع اليدين على الصدر. هذه الهيئة فيها خشوع وفيها ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله نشرع في الصورة الثانية من صور الخشوع في الصلاة. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره. هذه الصورة الثانية، وهي الإقبال على الله سبحانه وتعالى وعدم الالتفات إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الالتفات التفات معنوي وهو الذي يكون في القلوب، أو الالتفات الحسي وهي يعني التفات الإنسان عن يمينه وعن شماله أثناء الصلاة. قال يعني كل هذا طبعا مؤثر على الخشوع، وهو الالتفات الأصل. حتى يتحقق الخشوع لابد أن يكون هناك إقبال على الله سبحانه وتعالى. قال: وهو نوعان، أحدهما عدم التفات قلبه إلى غير من هو مناج له، في بعض النسخ إلى غير ما هو مباح له. قال: وتفريغ القلب للرب عز وجل. وهذا هو الإقبال الأول، وهو إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأخطر، وهذا هو محل صراع الناس اليوم، يعني حضور القلب في الصلاة وإقباله على الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان بمجرد دخوله في الصلاة يأتيه الشيطان ويصرفه ويشغله حتى ينشغل القلب بغير الصلاة وبغير استحضار الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى، فينشغل الإنسان بالأمور الدنيوية. فذكر أن من الإقبال عدم التفات القلب إلى غير الله، فيفرغ الإنسان كما ذكر، قال: وتفريغ القلب للرب، فلا يجعل في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، يفرغ قلبه من غير الله سبحانه وتعالى، فيكون القلب مقبل على الله، يفرغ القلب ويجعله مقبل على الله سبحانه وتعالى تمام الإقبال. واستدل لذلك، قال: وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فضل الوضوء وثوابه، ثم قال: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذا وجه الشاهد، إذا توضأ وأثنى على الله وأقبل في صلاته وفرغ قلبه لله، فرغ قلبه لله سبحانه وتعالى، ليس في قلبه تجارة ليس في قلبه شواغل دنيوية، ليس في قلبه لهو، ليس في قلبه غيره من الشواغل والشهوات التي تطرأ على القلوب، وإنما هو لله سبحانه وتعالى. هذا إذن من الإقبال على الله سبحانه وتعالى وعدم الالتفات. الإقبال الثاني وهو الإقبال الحسي، قال وعدم الثاني، قال والثاني عدم الالتفات بالبصر يمينا وشمالا وقصر النظر على موضع السجود، وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته. إذن هذا هو الإقبال الثاني، الإقبال الجسدي، الإقبال الحسي، بأن يقبل بوجهه على الله سبحانه وتعالى ويجعل نظره إلى موضع السجود. وهذه مسألة خلافية، يعني أين يكون موضع النظر في الصلاة؟ هل يكون إلى موضع السجود أو له أن ينظر أمامه، أن ينظر أمامه؟ فجمهور العلماء إلى أن النظر يكون إلى موضع السجود، وذهب الإمام مالك إلى أنه ينظر أمامه، ينظر أمامه. ومن قال بجواز النظر أمامه هو يعني نظر الصحابة، يعني كان الصحابة يرون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرون حركة لحيته، وحركة اللحية هذه ما ترى إلا إذا نظر أمامه ولم يكن النظر في موضع السجود، فقالوا هذا الدليل على جواز النظر أمامه. قال ولهذا رأى بعض السلف مصليا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وقد سبق ذكره، تكلمنا عليه. قال وخرج الطبراني من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا مرسل من مراسيل ابن سيرين، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة عن يمينه وعن يساره، ثم أنزل الله تعالى وقوموا لله قانتين وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال فخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت يمنة ولا يسرة. قال ورواه غيره عن ابن سيرين مرسلا وهو أصح، يعني المرسل أصح عن ابن سيرين من هذا الحديث الذي جاء مسندا مرفوعا. قال وخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة أن أم المؤمنين قالت كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع قدميه، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم لم يعد بصره موضع جبهته، فتوفي أبو بكر فكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. وهذا الحديث لا يصح، قال الشيخ الألباني رحمه الله هو منكر، منكر سندا ومتنا فلا يصح. قال وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، من صلاة العبد. وهذا فيه كراهية الالتفات في الصلاة، أن يلتفت الإنسان عن يمينه وعن شماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الالتفاتات، يعني نظر الإنسان تحديقه ينظر عن اليمين والشمال ويقلب نظره في الديكور وفي النوافذ وغير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان. والاختلاس هو ما يؤخذ على وجه الخفاء، ما يؤخذ على وجه الخفاء. الشيطان يتدرج بالإنسان فيشغله، يقول انظر، يشغله بالمسجد، بعضهم ما شاء الله يعد المصاحف في الرف، وبعضهم ينظر في الديكور ويبدأ يعد وغير ذلك. هذا كله من اختلاس الشيطان يختلسه من صلاة العبد. والالتفات طبعا كراهية الالتفات إذا كان لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة. والفقهاء ذكروا أنه يجوز للإنسان أن يلتفت إذا كان هناك حاجة، كان يأتي حيوان أو عدو أو صائل، في مثل هذه الأحوال يجوز للإنسان أن يلتفت للحاجة. وهذا الالتفات، هذا الالتفات الذي تكلم عليه الفقهاء وهو للحاجة فقط يكون حركة الرأس، حركة الرأس، الالتفات بالرأس دون الالتفات بالبدن، دون الالتفات بالبدن، لأن الالتفاف والالتفات بالبدن مفسد للصلاة باتفاق العلماء، لأنه يتحول عن جهة القبلة. يعني لو يعني صوب جسد كاملا إلى جهة اليمين ولا إلى جهة اليسار انحرف عن القبلة، واستقبال القبلة شرط من الشروط. لكن نحن نتكلم عن قضية النظر بالوجه والالتفات بالوجه. قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وهذه فضيلة عظيمة، وفيه ما يدفع الإنسان أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، إقبال على الله سبحانه وتعالى وعدم الالتفات وعدم الانشغال، هذا مدعاة لأن يكون الله سبحانه وتعالى مقبل عليه. فإذا انصرف وانشغل بالصوارف والشواغل الكثيرة، يعني انصرف الله سبحانه وتعالى عنه. قال: وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فذكر منها: وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وجاءت أحاديث يعني في صحيح البخاري بنفس المعنى، أن الله يكون في قبل وجهه، أن الله يكون في قبل وجهه. وهذا ذكرنا يعني في بعض الدروس في شرح البخاري أن هذا لا يعارض العلو، لا يعارض العلو، فعلو الله سبحانه وتعالى ثابت. وذكرنا أن العرب يعني تقول: مشيت والقمر أمامي، مشيت والقمر أمامي، فلا يلزم أن يعني يكون القمر في الأرض أو قريب منه، القمر في السماء في العلو وهو أمامه، وهذا معنى لغوي. لكن هنا وجه الشاهد أن الإنسان ما دام مقبلا على الله فالله سبحانه وتعالى يعني نصب وجهه، وإذا التفت الإنسان انصرف الله سبحانه وتعالى عنه. قال: وفي المعنى حديث أخرى متعددة. وقال عطاء: سمعت أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإنه يناجي ربه، إن ربه أمامه، وإنه يناجيه فلا يلتفت. وهذا صحيح، أن الإنسان في صلاته يناجي الله سبحانه وتعالى. وذكرنا يعني الإنسان في الأمور الدنيوية ما يلتفت، إذا أوقف أمام مسؤول كبير أو وزير أو رئيس ما يلتفت، يكون يعني ناصب وجهه في وجهه، فكيف بالوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. قال عطاء: وبلغنا أن الرب عز وجل يقول: يا ابن آدم، إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه. وخرجه البزار وغيره مرفوعا والموقوف أصح. وهذا لا يصح، لا يصح من جهة السند. وقال أبو عمران الجوني: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: يا موسى، إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الدليل، وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجني بقلب وجل ولسان صادق. وهذا أيضا لا يصح، لا يصح. قال: ومن ذلك، هذا الموضع الثالث والصورة الثالثة من صور الخشوع في الصلاة. ذكرنا الصورة الأولى وضع اليدين على الصدر، والصورة الثانية الإقبال وعدم الالتفات، والصورة الثالثة هنا الركوع، وسيأتي الصورة الرابعة السجود. إذن الصورة الثالثة قال ومن ذلك الركوع وهو ذل بظاهر الجسد، الركوع فيه ذل. قال ولهذا كانت العرب تأنف منه، العرب ما تنحني ما تركع ولا تفعله، حتى بايع بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يخر إلا قائمة، يعني أن يسجد من غير الركوع. يعني بعضهم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني كان يأنفون يقول كيف يركع، كيف يركع في هذه الهيئة. فطلب بعضهم أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخر إلا قائمة، يعني أن لا ينتقل إلى السجود إلا قائما، يعني ما ينزل إلى الركوع من غير الركوع. قال كذلك فسره الإمام أحمد والمحققون من العلماء. قال وقال الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وتمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله ويذله، فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل. فمن مواطن وصور الخشوع الخشوع والخضوع في هيئة الركوع. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وما استقل به قدمي، ومضى معنا هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الإنسان بكليته يخضع لله سبحانه وتعالى، كل جوارحه تخضع لله سبحانه وتعالى. قال إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه، ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الأعضاء والجوارح، فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعا لخشوعه، وهذا سبق أن أشرنا إليه، يعني ما يقوم بالقلب يظهر على جوارح الإنسان. قال ومن ذلك هذا الموضع الرابع، الصورة الرابعة من صور الخشوع في الصلاة. قال ومن ذلك السجود. قال وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل، حيث جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه، أعلاها حقيقة، أوضع ما يمكنه، فيضعه في التراب متعفرا، ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل. يعني من أظهر مواضع الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى السجود. لماذا؟ لأن أعلى ما في الإنسان الجبهة، فينزل أعلى ما في جسده على الأرض لله سبحانه وتعالى، خاضعا ومنكسرا لله سبحانه وتعالى، ففيه معنى الخشوع. قال ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل إليه، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا طبعا جاء في الحديث بالدعوة الاكثار من الدعاء في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهذا يدل على فضيلة السجود ومكانة السجود كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى واسجد واقترب، يعني كلما حصل من الإنسان السجود كلما حصل له القرب من الله سبحانه وتعالى، القرب من الله سبحانه وتعالى بهذا السجود. قال والسجود أيضا مما كان يأنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله عز وجل، وكان بعضهم يقول أكره أن أسجد فتعلوني استي، يعني مؤخرتي، وكان بعضهم يأخذ كفا من حصى فيرفعه إلى جبهته ويكتفي بذلك عن السجود، ما يريد ينزل على الأرض، يرفع يعني جزء من التراب والحصى على يده ويسجد على يديه، لكن ما ينزل الجبهة على الأرض. وهذا كله يعني من الاستعلاء والاستكبار، يقول كيف أضع الجبهة على الأرض وأسجد. قال وإبليس إنما طرده الله لما استكبر عن السجود لمن أمره، لما أمره الله بالسجود له. قال ولهذا يبكي إذا سجد المؤمن ويقول أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، يعني لما يسجد الإنسان سجود التلاوة إبليس يرى هذا المنظر فيبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود ففعل يسجد سجدات التلاوة وهو عصى واستكبر وكفر ولم يسجد. قال: ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو. يعني يقول هذه المواضع مواضع الخشوع الركوع والسجود، هذه المواضع الإنسان يردد فيها كلمات تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وتدل على علو الله سبحانه وتعالى وعلى كبرياء الله سبحانه وتعالى. يعني يردد سبحانه ربي العظيم، سبحانه ربي الأعلى، كلمات تدل على علو الله سبحانه وتعالى وعلى كبرياء الله وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى. قال: فكأنه يقول الذل والتواضع وصفي والعلو والعظمة والكبرياء وصفك. يعني من شأن العبد أن يكون ذليلا لله سبحانه وتعالى. قال: فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول في سجوده سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وهذا فيه نفس المعنى، أن الإنسان في مواضع الركوع والسجود يردد الكلمات التي تدل على علو الله وعلى عظمة الله وعلى كبرياء الله سبحانه وتعالى. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة في سجوده: أقول كما قال أخي داود عليه السلام: أعفر وجهي في التراب لسيدي، وحق لسيدي أن تعفر الوجوه لوجهي. وهذا منكر لا يصح، يعني من جهة السند ومن جهة المتن، لأنه لم يرد في الأحاديث الصحيحة مثل هذه العبارة، يعني لسيدي أو إطلاق ذلك على الله لسيدي بلفظ سيدي، جاء السيد الله، أما مثل هذه العبارة فلم ترد. والمصنف كأنه أشار إلى الضعف، لأنه استخدم عبارة وروية، وروية من صيغ التضعيف عند علماء الحديث. قال الحسن: إذا قمت، الحسن البصري: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله، وإياك والسهو والالتفات، أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وقلبك ساهن لا تدري ما تقول بلسانك. خرجه محمد بن نصر المروزي. نعم، هذا أثر، حقيقة أثر عظيم، وهو صحيح عن الحسن البصري. يعني يقول: احذر أن تكون في الصلاة الله ينظر إليك وأنت تنظر إلى غير الله، الله ينظر إليك وأنت تنظر إلى غير الله، يعني منشغل بغير الله سبحانه وتعالى. ولا تسأل الله الجنة وتتعوذ به من النار، وقلبك لاهن، وقلبك ساهن بعيد عن الله سبحانه وتعالى. قال: وروي بإسناده عن عثمان بن أبي دهرش قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما فرق قال: هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ طبعا هذا لا يصح من جهة السند. قالوا: لا ندري. فقال أبي بن كعب: نعم، آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله عز وجل فلا يدرون ما يتلى منه مما ترك، هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، ولا يقبل الله من عبد عمله حتى يشهد بقلبه مع بدنه. وهذا لا يصح، لكن وجه شاهد أن الإنسان يقبل بقلبه على الله سبحانه وتعالى. قال: والآثار في هذا المعنى كثيرة، قال: كثيرة جدا. ومر عصام بن يوسف بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه، فقال: يا حاتم، تحسن تصلي؟ هل تحسن الصلاة؟ يريد يختبر. قال: نعم. قال: كيف تصلي؟ قال حاتم: أقوم بالأمر، بأمر الله عز وجل، يعني اتباع الأوامر، وأمشي بالخشية، وأدخل بالنية، وأكبر بالعظمة، وأقرأ بالترتيل والتفكر، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأجلس للتشهد بالتمام، وأسلم بالسبيل والسنة، أسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجل، وأرجع على نفسي بالخوف ألا يقبل مني، وأحفظه بالجهد إلى الموت. قال: تكلم، فأنت تحسن تصلي. يعني أنت من أحسن الناس صلاة، لأن هذه الصور فيها إقبال على الله، خشوع وخضوع وإخلاص، كل العبادات القلبية حاضرة في صلاته لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل الدعاء. الدعاء الآن هذه أي عبادة من العبادات اللي مرت معنا التي فيها الخشوع؟ أظن أنكم نسيتم العبادة الأولى التي ذكرناها، قراءة القرآن، قراءة القرآن. والعبادة الثانية هي عبادة الصلاة، والعبادة الثالثة هنا عبادة الدعاء. طبعا لابد أن نفهم أن الخشوع لابد أن يكون في كل العبادات، لكن هذا المعنى يكون في بعض العبادات أظهر من بعضها الآخر، فيكون ظهوره في بعض العبادات أظهر من البعض الآخر من العبادات. فهنا أشار إلى عبادة الدعاء، عبادة الدعاء، يعني عبادة الدعاء من العبادات التي فيها إظهار الذل لله والمسكنة لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لما يسأل المسؤول هذا يكون فيه افتقار وذل، وأنت تسأل الله سبحانه وتعالى فهذا فيه صورة الافتقار والذل لله سبحانه وتعالى. ومثل ما ذكرت يعني الكتاب كله حول مسألة الذل، الذل وهي من الأبواب العظيمة، ولذلك جاء عن بعض السلف وهذا أثر يعني أتمنى أن تذكروه فلا تنسوه. أحد السلف يقول: أردت الدخول على الله من أبواب كثيرة فوجدت عليها زحام، يعني كل ما جئت أدخل على الله من باب فوجدت عليه الزحام. قال: فجئت من باب الذل فلم أجد عليه الزحام فدخلت منه، يعني أقبلت على الله سبحانه وتعالى بالذل والافتقار والانكسار لله تعالى. قال: ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل الدعاء. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، في الآية الثانية خيفة. التضرع هو الانخفاض، هو التواضع، الانكسار، تدعو الله وأنت منخفض. وأصل التضرع مأخوذ من الضرع، ضرع الحيوان يعني الصغير، الصغير من الشياه ومن البقر، لما يريدون يأخذون ضرع الأم ماذا يفعلون؟ يأتون من الأسفل ينخفضون حتى يصلوا إلى الضرع، فهو مأخوذ من جهة اللغة من هذا. والخفية هو يعني عكس الجهر، يدعو بخفية دون الجهر والرفع. وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهنا يعني نريد أن نشير إلى أن هذا الدعاء هنا المقصود به دعاء المسألة، دعاء المسألة، لأن الدعاء على نوعين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة يكون بلسان الحال، بلسان الحال، يعني أنت تصلي هذا دعاء عبادة، أنت تصلي ولسان حالك تطلب من الله المغفرة، أنت تصوم هذا دعاء، دعاء عبادة، لأنك تصوم وكأنك تطلب من الله أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك، فهذا دعاء بلسان الحال. النوع الثاني دعاء المسألة الذي يكون بلسان المقال، تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا يسمونه دعاء مسألة. وأما فعلك في الصلاة، الصيام، قيامك بالعبادات، هذا دعاء، ولكن دعاء بلسان الحال. فالكلام هنا عن دعاء المسألة. طبعا دعاء المسألة العلماء ذكروا فيه أن فيه الشكاية، في الافتقار، في الثناء، فيه السؤال، كل هذا داخل في دعاء المسألة. قال: فمما يظهر فيه الذل من الدعاء رفع اليدين. هنا يذكر لنا في الدعاء كيف يكون الخشوع في الدعاء، مظاهر الخشوع في الدعاء. تتذكرون في الصلاة ذكرنا مظاهر الخشوع، صح؟ أربعة مظاهر: وضع اليدين، الإقبال، الركوع، السجود. نفس الأمر هنا في الدعاء، سوف يذكر لنا ثلاثة أشياء هي من مظاهر الخشوع في الدعاء. قال المظهر الأول: فمما يظهر فيه الذل من الدعاء رفع اليدين. طريقة رفع اليدين وحركة اليدين ورفع أمام بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا فيه نوع خشوع، نوع خشوع. ولذلك أحيانا الإنسان يرفع ويبالغ في الرفع، في مثلا في الاستسقاء، فهيئة الرفع، والله سبحانه وتعالى إذا رفع العبد يديه يعني يستحي أن يردهما صفرا خائبتين، فهذا مظهر من مظاهر الخشوع. قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في مواطن كثيرة، وأعظمها في الاستسقاء، فإنه كان يرفع في يديه حتى يرى بياض إبطيه، يعني من شدة الرفع، من شدة رفع يديه إلى الأعلى. قال: وكذلك كان يجتهد في الرفع عشية عرفة بعرفة. والرفع في عرفة طبعا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في الرفع، لكن أطال النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمسك الدابة أحيانا ثم يرفع يديه. قال: وخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين. وهذا لا يصح، هذا لا يصح، الحديث ضعيف. قال: وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكنا مطرقا برأسه، مطرقا يعني منزل رأسه، ويمد يديه كحال السائل، كأن فقير يطلب الصدقة، وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار، من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار. ومن ذلك أيضا، الآن الصورة الثانية من صور الخشوع في الدعاء، قال: ومن ذلك أيضا افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله عز وجل، واستشعار شدة الفاقة إليه والحاجة، وعلى قدر هذه الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء. يعني لما تدعو الله عز وجل يكون في القلب حرقة، انكسار، فقر إلى الله سبحانه وتعالى، وبقدر انكسار قلب الإنسان وإقباله على الله سبحانه وتعالى يكون إجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا مظهر، وهو ما يقوم بقلب الداعي. يعني ممكن الإنسان يدعو ظاهرا ورافع يديه ويرفع صوته، لكن القلب بعيد عن الله سبحانه وتعالى. قال: وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. الله ما يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن، يرفع يديه يدعو يقول يا رب يا رب، والقلب بعيد مشغول غارق في الدنيا. قال: ومن ذلك، هذا المظهر الثالث من مظاهر الخشوع في الدعاء، وهو التذلل في السؤال. تذلل في السؤال، استخدام صفات الله المناسبة، تكرار الدعاء، الإلحاح في الدعاء، استخدام كلمات الربوبية يا رب يا رب، التي هي مظنة الإجابة التي كان يرددها الأنبياء، الأنبياء كانوا يرددون يا رب يا رب. قال: ومن ذلك إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيه. قال الأوزاعي: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. يكثر الإنسان، يكثر، يعني كما قال بعض العلماء: من أكثر الطرق أوشك أن يفتح له، من أكثر الطرق أوشك أن يفتح له. فالإنسان يلح ويكثر في الدعاء. قال: وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يوم عرفة قال في دعاء يوم عرفة: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، ومن خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقية وكن بي بارا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ولكن هذا الحديث لا يصح، إسناده ضعيف. هذا الحديث إسناده ضعيف، مع أن بعض يعني الناس اليوم يردد، حتى بعض الأئمة ومن يدعو في صلاة التراويح يردد هذا الدعاء، إلا أنه من جهة السند لم يثبت. وكان بعضهم يقول في دعائي بعزك وذلي وغناك وفقري. وقال طاووس: دخل علي بن حسين ذات ليلة الحجر يصلي، فسمعته يقول في سجوده: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك. قال طاووس: فحفظتهن فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني، خرجه ابن أبي الدنيا، لكن إسناده ضعيف. قال: وروى ابن باكويه الصوفي بإسناد له أن بعض العباد حج 80 حج على قدميه، فبينما هو في الطواف وهو يقول: يا حبيبي، وإذا بهاتف يهتف به ليس ترضى أن تكون مسكينا حتى تكون حبيبا. قال: فغشي علي، ثم كنت بعد ذلك أقول: مسكينك مسكينك، وأنا تائب عن قول حبيبي. ولو عرض المصنف عن مثل هذه الآثار التي فيها نكارة وفيها مخالفة لكثير يعني من الأصول الشرعية، يعني هذا الأثر فيه مخالفة في باب التكلف، تكلف المشي إلى الحج، وفيه ذكر الهواتف، يعني فسمع هاتف فهتف به هاتف، وهذه يعني من خيالات الصوفية التي يريدونها في بعض الآثار. وفيما صح يعني من الأحاديث والآثار غنية عن مثل هذه الآثار التي تنقل عن بعضهم. قال: خرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو يقول في دعائه: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ومضى هذا الحديث معنا، وهذا الحديث صححه المنذري والزرقاني والألباني، وتكلم عليه بعض العلماء، لكن إسناده حسن بمجموع الطرق. وذكرنا معنى اللهم احيني مسكينا أنه المقصود المسكنة، أن تسكن، أن يسكن القلب إلى الله، وليس الإعواز، ليس الفقر، ليس الفاقة، ليس الحاجة، وإنما المسكنة لله وسكون القلب لله سبحانه وتعالى. قال: وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد. فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة، يعني المساكين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح، هو حديث عظيم، ويدل على فضل العناية بالمساكين وإطعام المساكين ولو بشيء يسير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترد المساكين ولو بشق تمرة. والجلوس مع المساكين يورث الإنسان الانكسار والافتقار لله عز وجل، وينكسر في نفسه التكبر، وينكسر في نفسه الإعجاب بنفسه، وأيضا فيه الدعوة إلى تقريب المساكين والجزاء من جنس العمل، وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. وقال أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأدنو منهم. خرجه أحمد وغيره وإسناده حسن. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وصايا عظيمة جميلة جدا، منها هذه الوصية أن يحب المساكين وأن يكون قريبا من المساكين. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة المنام: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وجه الشاهد حب المساكين. قال: والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث ونحوها من كان في قلبه مستكنا لله، خاضعا له، خاشعا، وظاهره كذلك. وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من المال، لأن المال يطغي. وحديث أنس رضي الله عنه يشهد لهذا، إلا أن إسناده ضعيف. قال: وخرج النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفقر فقر النفس، والغنى غنى القلب. وهذا لا يصح. الصحيح ما بعده. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى النفس، حقيقة الغنى غنى النفس، وليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة الأموال والعقارات والأمور الدنيوية، وإنما الغنى الحقيقي غنى النفوس بالله. ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجماعة من الأئمة إن الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو فقر النفس، فمن استكان قلبه لله عز وجل وخشع له فهو مسكين وإن كان غنيا من المال، لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح، ومن خشع ظاهره واستكان وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين فهو جبار. يعني العبرة أن يكون الفقر في القلب، المسكنة في القلب، الانكسار في القلب، ثم يظهر ذلك في الجوارح. وأما أن يكون الإنسان في الظاهر منكسر وقلبه جبار فهذا تناقض. قال وفي الحديث الذي خرجه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في الطريق وفيه امرأة فقال لها رجل الطريق، فقالت إن شاء أخذ يمنة ويسرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها جبارة، فقال يا رسول الله إنها يعني إنها مسكينة، قال إن ذاك في قلبها، يعني التكبر في قلبها. لكن هذا الحديث لا يصح أيضا، ضعيف. وقال الحسن إن قوما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم، لبسوا مدارع الصوف، والله لا أحدهم والله لا أحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره وصاحب المطرف بمطرفه. يعني وطبعا هذا لا يصح أيضا من جهة السند، لكن فيه إشارة إلى أن بعض الناس يعني يلبسون في الظاهر الملابس التي تدل على الزهد وقلوبهم فيها كبر. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر أن يكون لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبرة، يعني ليس لبس الإنسان الملابس الجميلة والنعل وغير ذلك هذا ليس من الكبر إذا كان يقبل الحق ولا يحتقر الناس. وقال الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس، وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، وأن الكبر إنما هو في القلب، يعني الكبر الحقيقي في القلب وليس في الظاهر. قال وهو عدم الانقياد للحق تكبرا عليه وغمط الناس واحتقارهم وازدراءهم، فمن كان في نفسه عظيما بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه ويأنف من الانقياد للحق تكبرا عليه فهو المتكبر، وإن كان ثوبه ليس بحسن ونعله ليس بحسن. ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما فعل، فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. يعني بعض السلف كان يترك اللبس الحسن من باب التواضع لله عز وجل، وكانوا يعني يقولون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجانية التي لبسها إنها ألهتني آنفا عن صلاتي يدل على ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له ثوب فيه خطوط وعلام فشغلته عن الصلاة، فذكر أن هذه شغلته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد على صاحبها. ثم قال ومما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية، هذه من مقامات الخشوع وهي اختيار منازل العبودية على مقام الملك. وقام بين يدي صلى الله عليه وسلم رجل يوم الفتح فارتعد، يعني جاء رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم خاف هذا الرجل، فقال له هون عليك إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وهذا يعني من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تخاف، لماذا ترتعد، أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد، القديد اللحم المجفف بالملح، كان يوضع فيه الملح ويوضع فيه الشمس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا من التواضع واختيار منزلة العبودية. وقال الإمام أحمد رحمه الله ثنى محمد حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل عليه السلام إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك أملكا نبيا يجعلك أم عبدا رسولا، قال جبريل تواضع لربك يا محمد، قال بل عبدا ورسولا، يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العبودية والرسالة. ومن مراسيل يحيى بن أبي كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد، خرجه بن سعد في طبقاته. وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لزوم مراتب العبودية. وخرج أيضا من رواية أبي معشر عن المقبوري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ملك فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا، فأشار إلى جبريل أنضع نفسك، فقلت نبيا عبدا، قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكيا ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هذا الحديث يعني بهذه الصورة لا تصح الرواية به، والحديثين السابقين يغنيان عنه. قال ومن مراسيل الزهري قال بلغنا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها ومعه جبريل، فقال الملك وجبريل صامت إن ربك يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كالمستأمر له فأشار إليه أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا عبدا. قال الزهري فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منذ قالها متكيا حتى فارق الدنيا. هذا من مراسيل الزهري، لكن له الشواهد السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين منزلة أن يكون ملك نبي أو أن يكون رسول عبد رسول، فاختار العبودية والرسالة. وفي المسند وكتاب الترمذي، وهذا أيضا ضعيف لا يصح، عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، أو قال ثلاثا أو نحو ذلك. قال فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وهذا لا يصح. قال بعض العارفين من ادعى العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب، يعني من ادعى العبودية وله مصالح دنيوية ومآرب فهو ليس صادق في هذه العبودية، فهو كاذب في دعواه. إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته، يعني لمن ترك أهواء النفس وقام بمراد سيده، يعني قام بما يريده الله عز وجل وقام بمراد سيده، يكون اسمه ما سمي به ونعته ما خلي به، إذ دعي باسمه أجاب عن العبودية فلا اسم له ولا رسم ولا يجيب لمن لم يدعوه بعبودية سيده. يعني يقول الإنسان الذي يحقق العبودية تمام التحقيق هو الذي لا ينظر لنفسه شيء ولا ينظر لأهواء نفسه، وإنما يقبل على مراتب العبودية، تحقيق مراتب العبودية لله عز وجل. قال وأنشد يقول يا عمرو ثاري عند زهرائي يعرفه السامع والرائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أصدق أسمائي. وأنشد الأغلي وللفقر إلى عاجز مثلي لا يملك إغنائي، وإنما يحسن فقري إلى مالك إسعادي وإشقائي، أتيته عجبا بانتماء إلى أبوابه إذا قلت مولاي، لا تدعني إلا بيا عبدي فإنه أشرف أسمائي. وهذا فيه يعني ذكر مسألة العبودية، وأن الإنسان يقدم منزلة العبودية، والعبودية فيها خشوع وانكسار لله سبحانه وتعالى. قال روى الحافظ أبو نعيم في كتاب أسماء الصحابة من طريق الشيخ أبي سليمان الداراني، وهذا أيضا ضعيف لا يصح، قال حدثني علقمة بن سويد بن حارث الأزدي عن أبيه عن جده يذكر وينقل عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه جمعت لك حكمتي في 6 كلمات، اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها، واعمل لله بمقدار حاجتك إليه، واعمل من المعصية بمقدار ما تطيق من العقوبة، ولا تسأل إلا من لا يحتاج إلى ولا تسأل إلا من لا يحتاج إلى أحد، وإذا أردت أن تعصي الله فأعصيه في مكان لا يراك فيه. وقال إبراهيم الخواص دواء القلوب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن يعني فراغ البطن، لأن الشبع يمنع الإنسان من التدبر ومن أسباب قسوة القلوب كما ذكر ابن القيم هو يعني كثرة الأكل، وهذه وصية لكم خاصة في شهر رمضان وكثرة الأكل، فهذا يؤثر على الخشوع وعلى التدبر. قال: وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين، هذه أشياء تورث الإنسان الخشوع ورقة القلوب، وهذا المعنى صحيح وإن كان يعني في سند هذا الأثر كلام. وقال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله في موعظته حين سألوه عن قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، وإنا ندعوه فلم يستجب لنا، فقال لهم: عرفتم الله فلم تطيعوه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا به، وعرفتم الشيطان فوافقتموه. يعني كيف يقول لماذا الله ما يستجيب لكم لهذه الأمور؟ عرفتم الله فلم تطيعوا، وقرأتم القرآن فلم تعملوا به، لا يوجد تطبيق، وعرفتم الشيطان فوافقتموه، عرفتم أنه طريق إلى الضلال والإغواء، ولكن مع ذلك اتبعتموه، وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، مع أن علامة اتباع السنة يعني علامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع السنة، وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها، لم تعملوا للجنة، وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب، والذنوب هي التي تقود إلى النار، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم. وهذه من الأشياء المهمة، أن كثير من الناس يشتغل بعيوب الآخرين ولا ينظر إلى عيوب نفسه، ولو انشغل بعيوب نفسه والنظر في نفسه وتصحيح ما بين جنبيه لما وجد وقت للانشغال بعيوب الآخرين. قال: وتأكلون رزق الله ولا تشكرون، يعني الله هو الرزاق، وتدفنون أمواتكم ولا تعتبرون، الإنسان يعتبر كفى بالموت واعظا. قال ثم قال: فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا برحمته، ويختم لنا بخير، آمين، إنه أرحم الراحمين رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وحسبي الله عليه توكلت ونعم الوكيل. إلى هنا نأتي إلى نهاية التعليق على المتن الثاني من متون السلوك وأعمال القلوب والسير إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله سنبدأ مع المتن الثالث ليلة الغد بإذن الله عز وجل، في متن كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، وهي أيضا من المتون النافعة التي تتكلم على حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وفيه ما يدعو الإنسان إلى حسن السير إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا بهذه المجالس وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأسأل الله أن يوفقنا في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام الفاضلة لحسن الصيام والقيام وصالح الأعمال، وبارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.